السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة رحمه الله، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وقفنا على قول الشيخ حفظه الله: القسم الثاني واجبات الصلاة، وهي ثمانية. أولا لابد أن نبين أيها الأخوة الفرق بين الواجبات وبين الأركان وبين الشروط. كلها لا تتم الصلاة إلا بها، ولكن الشروط تكون قبل الصلاة. أما الأركان والواجبات فهي في نفس الصلاة. الأركان والواجبات لا يجوز إسقاطها، من تعمد ذلك بطلت صلاته. وإن سهى، بالنسبة للركن، إن سهى عنه فإن لم ينتقل إلى الركن الثاني فيعود إليه. إذا كان لم ينتقل بعد الركن، يعني وقف مثلا ولم يبدأ في قراءة الفاتحة، يرجع. وإن كان قد بدأ فإن الركعة الثانية تحل محل الركعة الأولى ويسجد للسهو أيضا، ويسجد للسهو. بالنسبة للواجبات، لو فرضنا أن ترك مثلا التشهد الأول، هذا من الواجبات وقام عنه وبدأ في قراءة الفاتحة، فإنه لا يرجع ويجبر ذلك بسجود السهو. أما السنن فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن الأولى أن يأتي به. فالشيخ حفظه الله قال: الواجبات الصلاة ثمانية، جميع التكبيرات التي في الصلاة. قال الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. يقصد الشيخ حفظه الله بتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الركوع والسجود والرفع من السجود وغير ذلك، هذه كلها من الواجبات. والواجبات أريد أن نعرف تعريف بسيط. الواجبات هي أقوال وأفعال تجب في الصلاة لكنها دون الأركان، وتسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، ولا تسقط بالعمد، بل تبطل الصلاة بتركها عمدا، تبطل الصلاة بتركها عمدا. ثم قال الشيخ حفظه الله قال: التكبيرات دل عليها قول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فالفاء هنا تعني الترتيب والتعقيد، أي أن تكبير المأموم بعد انتهاء حرف الراء من الإمام مباشرة، فلا يوافقه ولا يسابقه. أما المسابقة فإنها تعمدها يبطل الصلاة، تعمدها يبطل الصلاة، والموافقة مكروهة عند بعض العلماء. فينبغي المسلم ألا يوافق الإمام وأنه يكون بعده مباشرة. فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا تعني الترتيب والتعقيب. ثم ذكر الشيخ حفظه الله قال: الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. يعني المأموم طبعا لا يقول سمع الله لمن حمده، الذي يقوله هو الإمام، لكن ماذا يقول الإمام؟ المأموم يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، عدة صيغ. والسنة إذا جاءت بعدة صيغ الأفضل يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، حتى لا يكون شيء من السنة متروكا، حتى لا يكون شيء من السنة. مرة يقول ربنا لك الحمد، مرة ربنا ولك الحمد، مرة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا. ثم قال الشيخ حفظه الله: الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والحديث متفق عليه. وهنا حديث حقيقة عظيم جدا في فضل التحميد قد لا يعلمه البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه في الصحيحين، يدل على فضيلة عظيمة التحميد، فضيلة عظيمة التحميد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال الشيخ حفظه الله الرابع قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث. يعني إذا قالها المأموم أو الإمام إذا قالها مرة واحدة يكفي، وإن تيسر يقول أكثر، لكن المأموم مطالب بماذا؟ بأن يتبع الإمام. إذا رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده أرفع، لا تكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك تكثر منها والإمام قد رفع، لا. كذلك في السجود لقبل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرته قبل قليل، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. ثم قال الشيخ حفظه الله الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. وهناك أذكار أخرى وردت أيضا في السجود والركوع. لما أنزلت سورة النصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوها في ركوعهم وسجودهم، وهي سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، فيكثر الإنسان من قولها. ولكن كما قلت إن كان المصلي يصلي وحده في بيته، يصلي مثلا نافلة أو فاتت الفريضة يصلي في المسجد في بيته، فليطل الركوع ما شاء وليطل السجود ما شاء. إذا كان مع الإمام لا يتقيد بالإمام، لا يتأخر عن الإمام أبدا. التأخر بدعوة زيادة الدعاء لا، أو يقول والله إمامنا سجود خفيف، ما هذا ليس عذرا. إذا رفع الإمام أرفع بعده مباشرة. وهنا مسألة تنبيه آخر أيها الإخوة، متى يكون التكبير؟ السنة أن يكون التكبير مع الحركة وليس قبل الحركة ولا بعد الحركة. نلحظ بعض الناس اللي جاءوا يصلون وهو واقف مثلا يقول الله أكبر ثم يركع، أو وهو جالس بين سجدتين يقول الله أكبر ثم يسجد، وهذا غير صحيح. أو وهو راكع يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع، هذا كله خلاف السنة. ودلت عليه أدلة أخرى، دلت عليه أدلة أخرى من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات مع الحركة، يعني مع حركة الانحناء يقول الله أكبر، مع حركة الرفع يقول الله أكبر، أو يقول سمع الله لمن حمده، وهكذا. ثم قال الشيخ حفظه الله السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. ورد رب اغفر لي ورب اغفر لي وارحمني إلى آخره. قال الشيخ السابع التشهد الأول، وهو أن يقول تحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. طيب لماذا لم يذكر الشيخ هنا الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لأن بعض العلماء قالوا أنها سنة في التشهد الأول، وبعضهم قالوا ليست سنة، فإذا الشيخ لم يردها لم يذكرها هنا في هذه الإجازة. فلو أن الإنسان اكتفى بالتشهد والتحيات ثم رفع لا بأس عليه، لا يلزمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد الأول. نعم. ثم قال الشيخ حفظه الله الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم قال الشيخ ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية والثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو، فيجبره بسجود السهو. الحاصل أيها الأخوة أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى في صلاته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأركان أو في الواجبات أو في السنن. بالمناسبة بعض الناس أيها الأخوة يتساهلون بالسنن، وهذا خلل عظيم، الله عز وجل قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه قدوة حسنة. قدوة في ماذا؟ في فعل الواجبات وترك المنهيات، في السنن أيضا. الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يتساهلون بالسنن أبدا، إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ولو على سبيل الاستحباب قالوا سمعوا وطاعوا وعملوه، ما يكونون ليش ولا هل هذا واجب هل نأثم إذا تركناه أبدا. من عجائب الصحابة رضي الله عليهم أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحثوا على اتخاذ السترة للمنفرد والإمام، يقولون وابتدرنا السوال في ركعتين في قبل صلاة المغرب، يقول ابتدرنا السوال المسلي حتى أن الداخل المسجد النبوي يظن أن الصلاة قد قضيت من كثرة من يؤديها. شوف انظر كيف الحرص على السنة، تطبيق السنة، سنة السترة. وأيضا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله صلوا في نعاله، وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك أحد الأبواب، يعني ليس على أمر على سبيل الإلزام، إنما كان استحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك بابا للنساء حتى يدخلوا معنا، الصحابة ما دخلوا هذا الباب خلاص نهائيا. بل إن أحد الصحابة غضب على ابن غضبا شديدا لما رآه يقول لا الآن المسجد كبر وكذا، لماذا لا تروح هذا الباب؟ غضب غضبا شديدا. فينبغي الحقيقة أن تعظم السنة، سواء في سنة الصلاة، سنة الحج، سنة العمرة، سنة الصيام، جميع السنة ينبغي المسلم أن يعظم هذه السنة. من السنة التي ينبغي تعظم الصلاة في النعال، إذا كنت في بيتك أو في البر أو في الاستراحة صل بنعالك ما دمت إن شاء الله ما فيها نجاسة. أما إذا علمت أن فيها نجاسة فتزيل نجاسة تصلي فيها، أو تخصص نعالة خاصة في البيت للصلاة فتصلي فيها تحيي السنة. أقول حقيقة ينبغي لا تنسى بالسنن، ففيها خير عظيم وفيها زيادة الثواب وأجر. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وأخواننا المسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا صيام وقيام وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والأقوال والأعمال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.